بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد هذا التعطيل الذي مع الأسف استمر 3 أسابيع، أنا كنت أقدر أسبوع واحد من بعدين طول أسبوع ثاني من بعدين أسبوع ثالث بعد خرج عن إرادتي، الحمد لله رب العالمين على كل حال. فالآن نضطر أن نعطي خلاصة عن الأبحاث الماضية. كان الكلام في 5 المعادن، ووقع الكلام في أنه بناء على اشتراط النصاب، بس سواء كان النصاب عبارة عن 20 ديناراً أو عبارة عن دينار واحد حسب الاختلاف والبحث المفصل الذي بحثناه، هل يجب الوحدة في حصول هذا النصاب؟ هل يجب الوحدة في عدة أمور؟ أولا، هل يجب الوحدة في الإخراج بحيث لو تم النصاب بمجموع إخراجين للمعدن هل يتعلق الخمس أو لا بد وأن يتم النصاب في كل إخراج مستقلا عن الإخراج الآخر؟ والمسألة الثانية، هل يجب الوحدة في المخرج؟ لو أن شخصين، 3 أشخاص، 4 أشخاص، 10 أشخاص اشتركوا في استخراج المعدن، والمجموع صار نصابا، هل يجب الخمس أو لا؟ هذا اشتراط في المخرج بالكسر. ثالثا، هل يجب الوحدة في المخرج بالفتح؟ ما استخرجه لو كان متعددا أو من جنسين من المواد المعدنية، فهل يجب أن هل يكفي النصاب في مجموعهما أو لا بد من تحقق النصاب في كل نوع من المخرج مستقلا عن النوع الآخر؟ هذا اشتراط أو عدم اشتراط الوحدة في المخرج بالفاتح. والبحث الثالث، اشتراط أو عدم اشتراط الوحدة في المخرج من المعدن بمعنى المحل استخراج المادة المعدنية، مو بمعنى نفس المادة المعدنية بل بمعنى المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية. لو تعدد فأخرج نصفا من النصاب من هذا الموضع ونصفا من النصاب من الموضع الآخر، بالمجموع صار نصابا، هل يكفي لوجوب الخمس أو لا بد من تحقق النصاب في كل واحد مستقلا عن الآخر؟ هذه أبحاث 4 بحثناها بالتفصيل، وفي بعضها وافقنا الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، وفي بعضها لم نوافق الماتن رضوان الله تعالى عليه. وفي بعضها اتفق رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه مع رأي المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه صاحب هذا المحل رضوان الله تعالى عليه، وفي بعضها لم يتحد رأيهما. ففي المسألة الأولى على ما ببالي اتحد رأينا مع رأي أستاذنا الشهيد مع رأي السيد الهاشمي مع رأي الماتن من أنه لا يشترط وحدة الإخراج، بل لو أخرج مقدار النصاب ضمن عدة دفعات ما يهم، بعدة دفعات بلغ حد النصاب يجب الخمس. وفي المسألة الثانية خالفنا رأي صاحب العروة ووافقنا المشهور. صاحب العروة قال في المسألة الثانية أنه لو اشترك عدة أشخاص المخرج بالكسر عدة أشخاص أخرجوا المعدن مشتركين فيما بينهم فبلغ النصاب من حيث المجموع، رغم أن السهم كل واحد منهم أقل من النصاب. صاحب العروة قايل يجب الخمس على مجموع ما حصل وكل واحد بحسب بمقدار سهمه، لكن هذا خلاف رأي المشهور ونحن وافقنا رأي المشهور في ذلك من أنه الخطاب يتوجه إلى كل مكلفين مو المكلفين المتعددين خطاب واحد، وإنما ينحل الخطاب إلى المكلفين، فكل مكلفين لو أخرج المعدن مو المجموع المكلفين لو أخرجوا المعدن. ففي هذه المسألة وافقنا المشهور وخالفنا رأي صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. وفي المسألة الثالثة المخرج، هل يشترط الاتحاد في المخرج؟ يعني لو حصل عدة أنواع من المادة المعنوية المعدنية، لو استخرج أو استخرج المكلف عدة أنواع من المواد المعدنية، فهل يجب هو من حيث المجموع بلغ حد النصاب، فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ هنا صاحب العروة كان عنده نوع من التفصيل أنه لو كان عدة معادن ومن مواضع عديدة، أتصور كان يضيف قيد من مواضع عديدة، فهذا ما يكفي النصاب بالمجموع، أما إذا كان من موضع واحد فيكفي شيء من هذا القبيل على كل حال. أما نحن فقلنا ولعله هم طبقا للمشهور قلنا وطبقا لرأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قلنا إنه ما دام إن أدلة الخمس في المعادن ودليل اشتراط النصاب رواية البزنطي رضوان الله تعالى عليه، كل هذه الأدلة تجعل موضوع الخمس عنوان المعدن لا عنوان الخاص لكل معدنين كالذهب والفضة والعقيق والفيروزج وغير ذلك. هذه أنواع المختلفة للمادة المعدنية بعناوينها الخاصة لم تؤخذ في موضوع وجوب الخمس، بل العنوان الذي أخذ في موضوع الخمس هو عنوان المعدن. إذن فحتى إذا كان نصف من النصاب من نوع من المعدن والنصف الآخر من نوع آخر من المعدن، من حيث المجموع يصدق أنه كذا مبلغ بمقدار النصاب استخرج المعدن، وإن كان بعضه من نوع وبعضه من نوع آخر فيجب فيه الخمس. هذه هي نتيجة المسألة الثالثة. وأما نتيجة المسألة الرابعة المخرج منه، هل يشترط فيه الوحدة أو لا يشترط فيه الوحدة؟ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا يكفي حصول النصاب في مجموع ما استخرجه من موضع وما استخرجه من موضع آخر. المعدن بالمعنى الذي يصدق على المحل، محل استخراج المادة المعدنية. بهذا المعنى لو كان لديه معدنان في موضعين فاستخرج نصف النصاب من هذا المعدن واستخرج نصف النصاب من ذاك المعدن، فهل يجب فيه الخمس أو لا؟ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأن عنوان المعدن من العناوين التي لا يصدق على المعدنين، لا يصدق على اثنين، مو مثل عنوان الماء. عنوان الماء، الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فهو ماء، في إناء واحد أو في إناءين فهو ماء، يصدق على إناء الماء الموجود في إناءين أم يصدق ماء؟ بخلاف الفقير، فقير واحد، فقير فقيران، مو فقير مو فقير، فقير فقيران فقيران، لا يسمى زيد الفقير وعمر الفقير، لا يسمى يعني بفقير، وإنما يسمى يعني يعبر عنهما بفقيرين. فبما أن عنوان المعدن مثل عنوان الفقير مو مثل عنوان الماء، وعليه فالدليل الذي يقول أنه يشترط النصاب، بلوغ النصاب في المعدن، يعني في كل معدنين مو في مجموعة معدنين، هذا دليل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا الرأي. وخالفه السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه فقال بأنه لا، المعدن مثلا حال حال الماء يصدق على ما يستخرج من موضع واحد وما يستخرج من موضعين يصدق عليهما المعدن على حد سواء. خب هذا الكلام، هذا المقدار من بيانه غريب وغير مقبول، لأنه واضح أن عنوان المعدن ليس مثل عنوان الماء وإنما هو مثل عنوان الفقير. ولكن له كلام آخر للسيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وهو دعوى الانصراف، لعله يقصد بمناسبات الحكم والموضوع أنه الأدلة التي الأدلة التي صبت الحكم على عنوان المعدن بمناسبات الحكم والموضوع تنصرف إلى المعدن، سواء معدن واحد أو مجموعة معدنين. هسه شنو الفرق بين أن يستخرج هذه الكمية، كمية النصاب، من موضع واحد أو يستخرج من موضعين؟ مناسبات الحفوظ والموضوع ما تفرق بين أن يستخرج، المهم هذه الكمية، كمية النصاب. وشيهم أن تكون هذه الكمية قد استخرجت من موضع واحد أو من موضعين. هذا الانصراف الحاصل بمناسبات الحكم والموضوع لو قبلناه يتم رأي سيد الهاشمي القائل بأنه يكفي حصول النصاب في مجموعة ما يستخرج من موضعين. وإن لم نقبل بهذا الانصراف بدعوى مناسبات الحكم والموضوع فيتم رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من كون بلوغ النصاب في المجموع ما يكفي، بل لا بد من بلوغ النصاب فيما يستخرج من كل موضع مستقلا عن الآخر. ونحن بما أننا لم نتأكد من صحة هذا الانصراف وعدم صحته لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة، وقلنا بأن الأحوط وجوبان بناء على اشتراط النصاب، أنه إذا بلغ النصاب بمجموع ما استخرجه من الموضعين يخمس. هذه نتيجة المسألة الرابعة. ثم ألحقنا بذلك، أو أستاذنا الشهيد ألحق بذلك مسألة، وهذه المسألة الخامسة، وهذه المسألة الخامسة موجودة في متن العروة أيضا. المسألة الخامسة في لو أنه أخرج خمس التراب الذي مخلوط بالمادة المعدنية قبل التصفية، لو أخرج خمس هذا التراب وأعطى لمصارف الخمس، فهل يكفي ذلك للتخميس فيما بعد التصفية؟ فيما بعد التصفية بعد مو باللزوم، أو لا يكفي؟ الماتن رضوان الله تعالى عليه قال بأنه هذا التراب لو أخرج خمسه، إيش مدري أن المادة المعدنية موزعة في هذا التراب بالتساوي أو موزعة مو بالتساوي؟ إن كانت المادة المعدنية موزعة في هذا التراب بالتساوي، يعني لو أخرج خمس هذا التراب فقد أخرج خمس المادة المعدنية، ما بيشكل. لكن إذا كان المقدار التوزيع مو بالتساوي، بحيث أن ما في الأربعة الأخماس الأخرى من التراب أكثر من أربعة أخماس المادة المعدنية الموجودة، والمادة المعدنية الموجودة في هذا الخمس الذي أخذه من التراب، المادة المعدنية الموجودة في هذا الجزء من التراب أقل من خمس كل المادة المعدنية، فإذا أخرج خمس التراب لم يعدي خمس المادة المعدنية، صحيح عدى خمس التراب ولكن لم يعدي خمس المادة المعدنية، لأن المادة المعدنية مو موزعة بالتساوي، فلا يكفي لا يجزي. فإذا علم المكلف بأن هذا المقدار هذا لو أدى خمسة تراب فما يوجد من المادة المعدنية في هذا الخمس الذي أداه يساوي أو يزيد على المقدار المطلوب من المادة المعدنية الموجودة في التراب، كفى ذلك. أما إذا لم يتأكد من ذلك، ما لم يتأكد من ذلك وشك في أن هذا يعدي المقدار المطلوب من خمس المادة المعدنية الموجودة في التراب أو لا يعدي المقدار المطلوب فلا يجزي. خب، هذا التفصيل الذي ذكره صاحب العروة. ونحن قلنا بأن هذا منوط بالبحث في أن الشك هنا هل هو شك في الامتثال أو هو شك في التكليف الزائد. إن كان الشك شكا في الامتثال فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعند الشك لا بد وأن يحتاط، ويصح ما جاء في متن العروة من أنه عند الشك ما يجزيه بل لا بد وأن يؤدي إلى أن يحصل له اليقين بأداء ما في ذمته من الخمس، خمس المادة المعدنية. وما لم يتأكد من ذلك لا يجزيه لا يكفي. هذا يتم هذا الرأي إن قلنا بأن هذا الشك شك في الامتثال. أما إذا قلنا بأن هذا الشك شك في التكليف الزائد كما أصر عليه السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة خالف الماتن وقال بأن هذا ليس الموضع موضع الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بل هذا شك في التكليف الزائد، لأنه ما يدري إيش قد أكو في الباقي في الأربعة الأخماس الأخرى من التراب، ما يدري إيش قد أكو مادة معدنية، هل بقدر ما أدى أو أقل مما أدى أو مساوي لما أدى، ما يدري إيش قد أكو. إذن شكوا شك في التكليف الزائد، وإذا كان شكه شكا في التكليف الزائد فهذا يعني أنه تجري البراءة. ليش يجري الاحتياط؟ ليش يجري قاعدة؟ ليش تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسترع الفراغ اليقيني؟ وإنما لابد أن تجري البراءة في الشك في التكليف الزائد، تجري البراءة. هذا ما قاله السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه. ولكننا ذكرنا أنه المقدار الموجود من المادة المعدنية في الأربعة أخماس الأخرى من التراب لا يعرف كميتها، ولكن مردد بين أقل المحتملات وأكثر المحتملات وبينهما متوسطات. مثلا على يقين بأن المادة المعدنية مثلا كم إغرام، نفترض أنه في كل أربعة أخماس هذه الأربعة كل ربع من هذه أربع من هذه الأخماس أربعة أخماس الأخرى في كل ربع منها غراميين ثمان غرامات. هذا المقدار الأقل المحتمل ولعله أكثر. فإذا كان هكذا وهو دافع شديد من التراب ما يشتمل على غراميين قطعا مثلا، فهذا الشك في أنه لعله في الأربعة أخماس الأخرى أكثر من غراميين، هذا شك في التكليف الزائد. وأما إذا يشك حتى في أن ما أدى أقل من إغرامي أو لا، لعله في أربعة أخماس أخرى أقل المحتملات إغرامي، وما أداه ما يدري هل يشتمل على إغرامي أو لا، هذا شك في التكليف، هذا شك عفوا في الامتثال، هذا شك في الامتثال. يعني إذا كان على علم بأن ما أداه يساوي أقل المراتب المحتملة في كل قسم من الأقسام الأربعة من باقي التراب، فيما يوجد من المادة المعدنية في باقي التراب، ولكن يحتمل أكثر، هذا شك في التكليف الزائد وتجب البراء. وإذا كان ما يدري أن ما أداه أن ما يوجد من المادة المعدنية في الخمس التراب الذي أداه هل يساوي أقل المراتب المحتملة في أربعة أخماس في كل واحد من الأربعة أخماس الأخرى أو لا يساوي ذلك بل أقل، فهذا تبني من الشك في اشتغال الذمة، يعني شك في أداء، شك في الامتثال. هذا التفصيل ذكرناه ووضحناه قبل هذا التعطيل. وغالبا هذا الشك الثاني موجود لأن ما يدري ايش قد بي، هذا المقدار الذي أداها من التراب ما يدري ايش قد بي، يحتمل أنه أقل من المقدار من أقل المحتملات الموجودة في الباقي، ما يدري، كل شيء ما يدري، غالبا هكذا. قلما يحصل أنه يدري أنه يعني فيه بالمقدار المطلوب وأكثر من ذلك هم مطلوب، فيه أقل المحتملات المطلوبة وأكثر من ذلك مطلوب شيء أو لا، هذا قلما يحصل من هالقبيل. عادة من يشك كما يشك في أنه كم يوجد في الباقي من الأربع من الأخماس الأربعة، كذلك يشك أنه هذا الذي أداه كم فيه، لعل هذا الذي أداه أقل من أقل المحتملات عادة وغالبا هكذا. ولهذا غالبا الحق مع الماتن من أنه لا بد من التأكد، ويعتبر الشك شكا في الامتثال، ويجري قاعدة اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. وأصلا أنا أظني أن الماتن أصلا يقصد هذا التفصيل، يقصد هذه الفرضية، يقصد هذه الفرضية، فرضية ما إذا كان يشك في أن المقدار الذي أداه هل يبلغ أقل المحتملات الموجودة في الباقي أو لا يبلغ؟ ولهذا حكم بقاعدة على وفق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه النتيجة التي توصلنا إليها في هذه المسألة، ولا بد وأن نجد شنو الاستمرار البحث إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.